أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. فإذا نحن قسمنا مباحث الفصل الأول إلى أربعة أمور، طبعا إلى أمور يتفرع عليها في البرهان على أيها إلى أربعة أمور. تقدم الكلام في الأمر الأول وهو ما قيل حول استحالة البرهنة عليه، انتهينا إجمالا. وصل الكلام إلى الأمر الثاني في البرهان على وجوده، وعند الانتهاء من الأمر الثاني في البرهان على وجوده سننتقل إلى الأمر الثالث في بداهته، ثم الأمر الرابع في العلم الحضور به. ما زال الكلام في الأمر الثاني في البرهان على وجوده. في البرهان على وجوده قلنا إن الكلام في البرهان على وجوده على أربعة مقامات. المقام الأول في برهان الفلاسفة الذي يقال له برهان الإمكان والوجود. المقام الثاني في برهان الحدوث الذي ذكره المتكلمون. البرهان الثالث في برهان الحركة الذي ذكره حكماء الطبيعة. والمقام الرابع في تطور برهان الفلاسفة أي الإمكان والوجود في مدرسة صدر المتألهين المتأخر. هذا تقسيم البرهان على وجوده أو المقام الأول في برهان الفلاسفة. نأتي إلى المقام الأول في برهان الفلاسفة. هنا الكلام في الجلسة الماضية بدأ في هذا المقام، أي في برهان الفلاسفة الإمكان والوجود، وهو البرهان الذي استخدمه المحقق الطوسي في عبارته. قلنا إن برهان الفلاسفة الكلام يقع فيه على أربعة مطالب ذكرها العلامة الحلي أيضا في شرحه. المطلب الأول في مبادئ البرهان. قلنا في مبادئ البرهان يوجد مبادئ تصورية وهي معنى الإمكان، معنى الوجوب، ذكرنا هذا الأمر. ويوجد مبادئ تصديقية هي قانون العلمية وغيرها من المطالب التي ذكرنا. ثم المطلب الثاني هو في تقرير البرهان، ووصلنا إلى هذه النقطة، قررنا البرهان وقرأنا عبارة المحقق الطوسي في تقريره للبرهان، حيث قال: الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدوري والتسلسل. ذكرنا ما خلاصته في تقرير البرهان، أن البرهان يقرر كذلك، أنه هناك موجود في العالم لا أقل وجود ما، ننظر إلى حيثية وجوده يعني، فهذا الوجود إما واجب أو ليس واجبا. إن كان واجبا فهو المطلوب، إن لم يكن واجبا فلا يمكن أن يكون ممتنعا لأنه فرض موجودا، فلا بد أن يكون ممكن الوجود. فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا فهو محتاج. فإن كان محتاجا إلى علة، علة أخرجته إلى الوجود، هذه العلة نسأل ما هي؟ إما أن تكون نفس وجوده، هذا مستحيل تقدم الشيء على نفسه، يكون الشيء هو موجد نفسه، وإما أن يكون موجود آخر، ننقل الكلام إلى الموجود الآخر. هذا الموجود الآخر إن كان ممكنا فيحتاج أيضا إلى علة، فنسأل هذا الموجود الممكن الآخر الذي هو علة الممكن الأول، ما علته؟ إما أن تكون علته نفس الممكن الأول، هذا مستحيل دور، يعني يصبح العلة متوقفة في وجودها على المعلول المتوقف في وجوده على العلة دور. وأما أن يقال لا، هذا الممكن له علة وراءه ممكن آخر، فهذا يلزم منه التسلسل، أو ننتهي إلى واجب فيثبت المطلوب. فإذا الموجود إما واجب فهو المطلوب، وإلا استلزم الواجب. لماذا استلزم الواجب؟ لاستحالة الدور والتسلسل بالنحو الذي بيناه سابقا. هذا هو تقرير البرهان على ما ذكره الشيخ الرئيس في النمط الرابع من الإشارات والتنبيهات. وصلنا طبعا يوجد تتمة للبرهان سأذكرها الآن عند الكلام في عبارة العلامة الحلي، وهي أن البرهان يعتمد على مقدمة إبطال الدور والتسلسل. يعني البرهان يقول هناك موجود إما واجب، إن لم يكن واجب فهو ممكن، إن كان ممكنا ينتهي إلى الواجب، وإلا لزم التسلسل والدور. هذه وإلا لزم التسلسل والدور وهما باطلان. هم ما هو الدليل على بطلان الدور والتسلسل؟ هذا أيضا مقدمة لابد من ذكرها حتى يتم الدليل. طبعا بطلان الدور وبطلان التسلسل هو من القضايا الواضحة أصلاً التي لا نقاش فيها عند قاطبة العقلاء من الحكماء وغيرهم. ولكن يوجد بعض النقاط المهمة جداً متعلقة باستحالة الدور واستحالة التسلسل، من الجيد ذكرها لأنها تضع يعني حدود المسألة بشكل واضح. أولاً، ما هو الدور؟ ما هو الدور؟ إذا عرف الدور بأنه تقدم الشيء على نفسه هذا باطل، ليس تعريفا للدور، هذا اللازم الباطل الذي بسببه يبطل الدور. يعني تقول الدور باطل لأنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، جيد؟ ولا الدور ليس هو تقدم الشيء على نفسه، هذا أحيانا رائج على الألسن أن الدور هو تقدم الشيء على نفسه، غير صحيح. الدور هو شيء، هو معنى يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، فتقدم الشيء على نفسه لازم من لوازم الدور. أما ما هو الدور؟ ذكروا في محله أن الدور هو تعاكس العلة والمعلول في العلية والمعلولية، هذا معنى الدور، بمعنى أن تكون العلة معلولة لمعلولها، يعني تعاكس العلية والمعلولية، أن تفرض العلة معلولة والمعلول علة من نفس الجهة والحيثية. لذلك عرفوا الدور بأنه تعاكس العلة والمعلول في العلية والمعلولية. قال الشيخ حسن زادة في حاشيته على المنظومة في ذكر هذا الأمر، بمعنى أنه لا تكون العلة معلولة لمعلولها ولا المعلول علة لعلته، يعني المعلول لا يكون علة لعلته ولا العلة معلولة لمعلولها. هل أنت لديك علة ومعلول؟ الدور هو أن يفرض المعلول علة لعلته والعلة معلولة لمعلولها، فتعاكس العلية والمعلولية هو الذي يقال له دور. يعني أن يفرض المعلول علة لعلته وأن تفرض العلة معلولة لمعلولها. جيد، ما هو الدليل على بطلان الدور؟ الدليل على بطلان الدور هو أمر بديهي، هو استحالة تقدم الشيء على نفسه. يعني لو جاز الدور لتقدم الشيء على نفسه، بمعنى أنت في الدور ماذا تفرض؟ تفرض أن ألف علة لباء، جيد؟ ألف علة لباء، وباء يعني معلولة لألف. فرض الدور هو أن يقال ألف من حيث كونها علة لباء هي معلولة لباء، فلا بد أن تكون باء قبل ألف لتقدم العلة على معلولها. لاحظ وجه بطلان الدور، هو على بداهته يحتاج إلى تبيين. الدور أنت تفرض أن ألف علة لباء، واضح؟ ألف علة لباء، فباء هو المعلول. ما معنى معلول؟ يعني لا يوجد إلا بإيجاد من علته، يعني حتى تخرج باء إلى الوجود تحتاج إلى ألف لأن ألف علتها، جيد؟ ثم إن فرضت الدور يعني فرضت باء هم علة لألف، فصارت ألف إلا لباء وباء إلا لألف. يقولون هذا وجه استحالته، أن ألف إذا كانت إلا لباء يعني باء لا توجد إلا بعد وجود ألف التي توجدها، فإن فرضت باء التي هي معلولة لألف أيضا إلا لألف، فأنت تقول ألف توجد باء التي توجدها، توجد ألف، فصارت باء لا توجد إلا بعد وجود ألف، وألف لا توجد إلا بعد وجود باء. هذا الدور، يعني تعاكس في العلية والمعلولية. هذا واضح، حتى يعني كلهم نصوا على بداهة هذه المسألة. صدر المتألهين في الأسفار المجلد الثاني يقول: أما بطلان الدور فلأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه وحاجته إلى نفسه، والكل ضروري الاستحالة. واضح هذا بالنسبة إلى بطلان الدور. والدور طبعا درسنا في المنطق أن الدور إما مصرح وإما مضمر. دور المصرح هو أن يكون هناك طرفان فقط، ألف متوقف على باء وباء متوقف على ألف، فتصبح ألف متوقفة على باء المتوقفة على ألف، فتصبح ألف متوقفة على ألف، يعني الشيء يتوقف على نفسه، هذا دور مصرح يعني ذو طرفين. تارة يوجد لديك دور مضمر، بمعنى أن ألف متوقفة على باء، وباء متوقفة على جيم، وجيم متوقفة على ألف، يعني تتوسع الدائرة. هذا دور المضمر. نأتي إلى المطلب الثاني وهو بطلان التسلسل. بطلان التسلسل فعليا هو مطلب أهم من بطلان الدور. بطلان الدور أوضح جدا من بطلان التسلسل، وأن كان بطلان التسلسل أيضا هو مشكلته تصورية وإلا هو أيضا بديهي. أولا، ما هو التسلسل المستحيل؟ التسلسل محل النظر ما هو؟ لابد من الالتفات أن التسلسل الذي نحن نظرنا إليه هو الذي يكون بين سلسلة العلل والمعلولات. هذا هو التسلسل محل النظر الذي يكون بين العلل والمعلولات، أو بتعبير أدق بين كل حلقات السلسلة التي يكون أحد أطرافها متوقفا، يعني مطلق التوقف والترتب هو المقصود. يعني تقول ألف مترتبة على باء، باء مترتبة على جيم، يعني توجد جيم فتوجد باء، توجد باء فتوجد ألف. هذا هو محل كلام التسلسل. ولكن بعض الحلقات، يعني بعض السلاسل، لا يكون بينها علية ومعلولية، مثل سلسلة الأعداد 1 2 3 4. هذا سلسلة الأعداد لا متناهية، مش مشكلة، لأن بين الأعداد لا يوجد ترتب علي، كل واحد ما هي بنفسه. جيد. لذلك قالوا التسلسل محل البحث الذي ثبتت استحالته هو التسلسل في المترتبات على بعضها. جيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن من شرط التسلسل، وهو شرط متفرع على العلية، أن التسلسل ليس بمعنى أنه يوجد أمر ثم يوجد أمر آخر فيعدم الأمر الأول، ثم يوجد أمر ثالث فيعدم الأمر الثاني. يعني هذا التسلسل الذي يكون مثلا بين حلقات الزمان، يعدم الأمس فيوجد اليوم، يعدم اليوم فيوجد الغد، هذا ليس تسلسل. فبالتالي لأنه قد يشكل بعض المتكلمين أن الفلاسفة قائلون بالقدم الزماني للعالم، فقولهم بالقدم الزماني للعالم موجب للتسلسل، لأنه لا تنتهي حلقات الأزمنة، كل يوم قبله يوم، كل يوم قبله يوم، هذا تسلسل. لا، هذا ليس تسلسل باطل، هذا تسلسل يسمى تسلسل لا يقفي، لأنه يوجد شيء ويعدم شيء، يوجد شيء ويعدم شيء. هذا ليس محل البحث. محل البحث يوجد شيء علة لشيء، وهذا علة لشيء، وهذا علة لشيء، فيوجد سلسلة علل مجتمعة في الوجود، لأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، ولا يمكن أن يوجد المعلول دون وجود العلة. يعني يوجد أطراف للسلسلة مجتمعة في الوجود، لا أنه يعدم شيء ويوجد شيء، يعني السلسلة مترابطة في العلية. هذا محل البحث في التسلسل الباطل، يعني في العلل والمعلولات. أما مطلق السلاسل فليس هو مستحيل، هذا مهم. سلسلة الأعداد مش مستحيل، يعني ليس بالضرورة أن تصل عند عدد أخير، لا، سلسلة لا متناهية. سلسلة الزمان لا متناهية، لأن ليس بينها علية ومعلولية، الكلام هو في السلسلة ذات العلة والمعلول. هذه نقطة مهمة جدا في تصور المطلب، وهذا المطلب مر معنا في الفصل الرابع، لا، في الفصل الخامس من المرحلة السابعة في بداية الحكمة، في المرحلة السابعة تحت عنوان استحالة التسلسل والدور، ذكر العلامة الطباطبائي هذا المطلب بشكل مهم. أيضا النقطة الثالثة التي لابدنا الالتفات إليها حين فهم معنى التسلسل، أن التسلسل لما كان بين العلل والمعلولات، ونحن درسنا أن المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، يعني حدوثا وبقاء، فإذا كان المعلول موجود فعلته موجودة، وعلة علته موجودة، وعلة علة علته موجودة، يعني العلل والمعلولات كلها لابد أن تكون مجتمعة في الوجود، لأنه إذا عدمت علة من العلل عدمت كل ما سواه من المعلولات، لأن العلة إذا عدمت عدم المعلول. هذا أيضا مطلب لابد من الالتفات إليه، وقد تقدم أيضا في بحثي في بحثي في المرحلة الرابعة في بداية الحكمة بأن الممكن مفتقر إلى علته حدوثا وبقاء. جيد، إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى محل بحثنا في إبطال التسلسل. لماذا التسلسل باطل؟ التسلسل الذي نحن ذكرناه، ذكروا لبطلان التسلسل براهين كلها تنبيهات وصلت تقريبا إلى 10 أدلة ذكرها صدر المتألهين في الأسفار. أما أفضل الأدلة التي ذكرت هو دليل الفارابي الذي يسمى الأسد الأخصر، يعني أسد البراهين وأخصرها أكثرها اختصارا. هذا البرهان يقول جيد التسلسل باطل لأنه لو لم يكن التسلسل باطلا لم يوجد شيء، لأنك انظر إلى أي موجود من الموجودات الممكنة يعني المفتقرة إلى علة، لأنك أيضا أنت عندما تتكلم عن التسلسل تتكلم عن علل ومعلولات، يعني لابد أن تفترض ممكنات تحتاج إلى علة. جيد، هذا ممكن الوجود، هذا القلم معلول موجود. جيد، معلول موجود يعني علته أخرجته من جهة تساوي النسبة إلى الوجود والعدم إلى الوجود. جيد، فإن فرضت العلة ممكنة فالعلة أيضا مفتقرة إلى علة ترجحها، والعلة العلة مفتقرة إلى علة ترجحها. فأنت إذا قلت هذا الموجود، أي موجود فرض، مفتقر إلى علل لا متناهية، إلى علل لا متناهية، فمعنى ذلك أنه حتى يترجح جانب وجوده هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، حتى يترجح جانب وجوده لابد أن توجد علته التي ترجح جانب وجوده، لأن العلة لابد أن تكون موجودة قبل المعلول رتبة، فلابد أن تكون علته موجودة فترجح جانب وجوده. ننقل الكلام إلى علته، علته ممكنة الوجود يعني تحتاج إلى علة، فلا بد من وجود علتها حتى ترجح جانب وجودها. جيد، فإذا نأتي إلى ممكن من الممكنات، نقول الممكن حتى يوجد ينتظر وجود علته، ينتظر وجود علته حتى يترجح جانب وجوده، والعلة تنتظر وجود علتها حتى ترجح جانب وجودها، وعلة العلة تنتظر علتها حتى ترجح جانب وجودها، وعلة علة علتها تنتظر العلة حتى ترجح جانب وجودها. فتصبح إذا ذهبنا لا إلى نهاية، التفت، إذا ذهبنا إلى لا إلى نهاية فأي معلول سيبقى متساوي النسبة وينتظر لا إلى نهاية حتى يترجح جانب وجوده، فلا يوجد، لأنه لا تنتهي سلسلة الانتظار. يعني هذا ينتظر أن توجد العلة لترجح، وهي لا توجد إلا بأن ترجحها علتها، وعلتها لا توجد إلا بأن ترجحها علتها، فإن لم تنتهي إلى علة أولى ترجح المعلول الأول فيرجح المعلول الثاني فيرجح المعلول الثالث، إذا لم تصل إلى علة أولى يبقى المعلول الأخير في حالة انتظار لا يوجد يعني. فوجوده الآن يعني أن السلسلة قد انقطعت وبدأنا من معلول أو من علة أولى، وإلا لو لم نصل إلى علة أولى لكانت كل السلسلة غير موجودة، لأنها كلها ستكون متوقفة ومتساوية النسبة وتنتظر أن يخرجها شيء من التساوي النسبة إلى الوجود. واضح؟ هذا برهان الذي ذكره في إشكال؟ هذا برهان الفارابي الذي ذكره. لاحظ مثلا سيد مصطفى الخميني في تعليقاته على الأسفار ذكر تقرير هذا الدليل، حيث قال الشيء إذا كان محتاجا إلى شيء آخر وهو محتاج إلى ثالث. لاحظ تعبيره جيد، يقول فلا يسد باب احتياج الأول إلا بأن يكون الشيء الثالث غير محتاج، فإن كان محتاجا إلى رابع فلا يسد باب الحاجة إلا بوجود الخامس، وهكذا إلى غير النهاية، فلا يصير الأول موجودا، أنه وجد لأنه ترجح. خب لماذا ترجح؟ لأنه وجد الذي فوقه. لماذا وجد الذي فوقه؟ لأنه أوجده الذي فوقه الذي هو موجود. فإن فرضت كل سلسلة العلل الممكنة، إن فرضت كل سلسلة العلل الممكنة لن يكون هناك مرجح لوجود أي منها، فلا توجد. واضح؟ هذا الأمر طبعا أنا ذكرته اختصارا لأنه مر تفصيلا معكم في بداية الحكمة في المرحلة السابعة، في الفصل الرابع من المرحلة السابعة. جيد، هذا أيضا برهان على استحالة التسلسل، وبهذا يكون قد تم البرهان على وجوده تعالى. قال المحقق الطوسي: الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب. الآن نأتي إلى التدقيق في العبارة. تدقيق في العبارة لا يقل أهمية عن الشرح إخوان الأعزاء، لأن عبارات المحقق وكذا العلامة من أهم العبارات، ويكتسب الطالب مهارة وفن تدقيق في العبارة بالعمل بالعبارة. قال: الموجود إن كان واجبا يعني فهو المطلوب، وإلا يعني وإن لم يكن واجبا مقدم استلزمه تالي، يعني جملة شرطية: إن لم يكن وجوده واجبا استلزمه، يعني استلزم الواجب بيان الملازمة لاستحالة الدور والتسلسل. هذا كلام المحقق تقدم. يقول العلامة الحلي: أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى، ويريد بيان صفاته. هذا بالنسبة إلى المقصد، هذا العنوان، هذا الشرح شرح أيضا للمقصد، يعني يريد في قوله تعالى المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وأثاره، يريد إثبات وجود إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز. قوله ما يجوز عليه وما لا يجوز يعني الصفات الثبوتية والسلبية كما سيأتي. سيأتي معنا لاحقا أن الصفات تنقسم بأحد الاعتبارات إلى صفات ثبوتية إيجابية كوصف الله بأنه عالم قادر حي، وصفات سلبية بمعنى سلب الاتصاف، يعني أنه جاهل عاجز، سلب اتصاف الجسمية عنه أنه ليس بجسم، ليس متحيزا مثلا. هذا ما لا يجوز. فإذا قوله ما يجوز عليه إشارة إلى الصفات الثبوتية، وما لا يجوز إشارة إلى الصفات السلبية. لاحظ مولانا هنا يوجد تدقيق مهم في العبارة. قوله ما لا يجوز عليه يفيد الامتناع، عدم الجواز. جيد، عدم الجواز يعني ممتنع، لا يجوز، لأن نقيد الجواز الإمكان نقيده الامتناع، لا يجوز ممتنع. يعني يريد أن يقول وبيان صفاته وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فقوله ما لا يجوز يعني ما يمتنع، هذا النقطة. ولكن نأتي إلى قوله ما يجوز عليه. كلمة يجوز ماذا تفيد؟ تفيد الإمكان أم الوجوب؟ يجوز. أحسنت. ويقول وبيان صفاته وما يجوز، هل صفاته جائزة عليه أم واجبة له؟ سيأتي أن الصفات واجبة، يعني لا، يعني ليس يجوز أن يكون عالما، يجوز أن يكون قادرا. فقوله وما يجوز عليه هنا يريد به الإمكان العام لا الإمكان الخاص، يعني يجوز الإمكان العام، الإمكان العام يجتمع مع الوجوب. يعني وما يجوز عليه يعني ما ليس بممتنع وإن كان واجبا في نفسه. واضح؟ الإمكان، ما الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص مقابل الوجوب والامتناع، يعني ليس واجبا ولا ممتنعا، ممكن، يعني متساوي النسبة. هذا لا يمكن أن يقال ما يجوز عليه بالنسبة للواجب تعالى، يعني ما يمكن، لأن ليس في الله إمكان، علمه ليس ممكنا، يعني ليس جائزا. ولكن قد يقال الإمكان على الإمكان العام بمعنى ما ليس بممتنع بغض النظر إن كان واجبا. واضح؟ يعني تقول مثلا، تتكلم مع ملحد تقول يا أخي وجود الله ممكن مش ممتنع، لكن في نفس الأمر والواقع هو واجب. هذا ممكن غير ممتنع يسمى إمكان عام. فالعلامة الحلي هنا يريد أن يقول وما يجوز عليه يعني بالإمكان العام، وأن كان في نفس الأمر والواقع ما يجب له. واضح؟ فهذا وما يجوز عليه يعني بالإمكان العام، وأن كان في نفس الأمر والواقع واجب له. جيد، لأنه ما يجوز عليه لا يمكن أن يحمل على الإمكان الخاص، لأنه لا إمكان خاص في ذات الله. وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبيان أفعاله، يعني يريد إثبات واجب الوجود وبيان صفاته وبيان أفعاله. قل في الجملة. لماذا قلنا نحن في الجملة؟ لأن المقصد الرابع والخامس والسادس هي أيضا أفعاله، فيريد بيان في هذا المقصد بعض أفعاله في الجملة، ولذلك أوردها مهملة. مهملة، ما الفرق بين القضية المهملة والمسورة؟ درسنا في المنطق في أقسام القضايا. القضية المسورة هي التي يذكر فيها السور كل أو بعض، لا شيء وليس كل، هذه موجبة كلية، موجبة جزئية، سلبة كلية، سلبة جزئية. ولكن المهملة التي لا يذكر فيها السور، التي لا يذكر فيها السور في قوة الجزئية، صحيح؟ في قوة الجزئية. ولذلك هنا لم يقل وبيان كل أفعاله، بل قال أهملها. بيان أفعاله يعني تحمل على الجزئية، يعني بعض أفعاله. وآثاره، قلنا الآثار هنا بمعنى الأفعال في المقام. نقطة، هذا له علاقة بعنوان المقصد. واضح العبارات مولانا فيها بعض التدقيقات. ثم قال وابتدأ بإثبات وجوده. قلنا ابتدأ بإثبات، هذا يعني أن وجوده قابل للإثبات، وأيضا قد لا يكون بديهيا، يعني يحتاج للإثبات، وإن كان قد يقال ببداهته، ولكن لا مانع من الإثبات. دبهنا على هذا الأمر. وابتدأ بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله. ذلك ترجع إلى أي شيء؟ إلى الصفات والأفعال. يعني الأصل في صفاته وأفعاله هو إثبات وجوده، لأنه الهلية البسيطة قبل الهلية مركبة، أو فقل ثبوت الشيء قبل ثبوت الشيء للشيء. جيد، هنا يبدأ والدليل على وجوده. والدليل، كلمة الدليل استعملت بمعناها اللغوي. لماذا؟ لأن كلمة الدليل بالمعنى الاصطلاحي على أي شيء تدل. ذكرنا في كتاب البرهان من المنطق أن الحجج إما برهان وإما غير برهان، كالجدل والخطابة. البرهان إما لمي وإما إني، سيأتي. والإني ينقسم إلى دليل وغير دليل. فكلمة الدليل اصطلاحا هي قسم من أقسام البرهان الإني، هذا اصطلاحا. ولكن في الكلمات يطلق الدليل ويراد بها مطلق الحجة، واضح؟ فهنا لم تستعمل كلمة الدليل بالمعنى الاصطلاحي، استعملت بمعناها اللغوي، والدليل عليه والحجة عليه. قال والدليل، شيخ محمد يضحك. ليه؟ جيد، على الدقة بالعبارات، هذا مهم. يعني قال والدليل على وجوده أن نقول، أن نقوله المقدمة الأولى، هنا موجود بالضرورة. هذه المقدمة الأولى نحن ذكرنا، هنا موجود بالضرورة. كلمة بالضرورة يعني بالبداهة، الضرورة مقابل النظر. الضرورة ليس بمعنى الوجوب، بمعنى البداهة. هنا موجود بالبداهة، يعني الضرورة العلمية المعرفية التي خرجنا بها عن السفسطة. هنا موجود بالضرورة، هذه المقدمة الأولى. فإن كان واجبا، اكتب واجبا بالذات، يعني لا بالغير ولا بالقياس إلى الغير، نتكلم عن الوجوب بالذات على ما تقدم شرحه. وإن أردت فرجع إلى الفصل الثالث من المرحلة الرابعة من البداية. فإن كان واجبا بالذات فهو المطلوب، فهو المطلوب. ما الفرق بين المطلوب والمدعى في المنطق؟ المدعى هو النتيجة قبل الاستدلال عليها، المطلوب هو النتيجة بعد الاستدلال عليها. هذا مهم، نقول المدعى كذا، فإن كان كذا فهو المطلوب. هذا من حيث الاصطلاح. على أي حال، فإن كان واجبا فهو المطلوب، هذه المقدمة الثانية، يعني الشق الأول من الفرض. ثم قال وإن كان ممكنا، هذا الموجود الذي خرجنا به عن السفسطة. فإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة. عبارة جيدة، قيد بالضرورة مولانا العزيز يحتمل أن يرجع أن يتعلق بأمرين، إما أن يتعلق بالافتقار، إما يتعلق بالمؤثر الموجود، وهذا يختلف تفسيره. لاحظ، إن لم يكن الموجود واجبا وكان ممكنا افتقر بالضرورة إلى مؤثر موجود. هذه قراءة جيد. أو تقول إن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة. واضح؟ قراءتين واضحة مولانا؟ كلمة بالضرورة قيد، قد تتعلق بقوله افتقر وقد تتعلق بقوله موجود. إذا تعلقت بقيد افتقر يعني إن كان الموجود ممكنا افتقر بالضرورة والبداهة إلى مؤثر، لأن الممكن الموجود مفتقر إلى مؤثر. واضح؟ القراءة الثانية أن تقول إن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر، يعني شو شيخ محمد؟ افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة غير معدوم. لاحظ، يعني افتقر إلى مؤثر موجود ليس إلى مؤثر معدوم، فافتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة. واضح؟ يعني بالضرورة قيد للموجود. هنا ماذا يوجد؟ يقول إن كان ممكنا افتقر، واضح، لأن الموجود الممكن متساوي النسبة من حيث ذاته إلى الوجود والعدم، فلا بد له من مرجح فيفتقر إلى مرجح. ولكن التفت، هذا المرجح لا بد أن يكون موجودا لأن المعدوم لا يؤثر. واضح؟ فيقول وإن كان الموجود المفروض ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود غير معدوم لأن المعدوم لا يؤثر. فكلمة موجود قيد احترازي ليبين لك أن المؤثر لابد أن يكون موجودا، أما المؤثر إن فرض معدوما فلا يؤثر لأن المعدوم هيتش لا شيء. واضح؟ وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود، لماذا موجود؟ يقول بالضرورة لأن المعدوم لا يؤثر. أو تقول وإن كان ممكنا افتقر بالضرورة لأن الممكن متساوي النسبة فيفتقر بالبداهة والضرورة إلى مؤثر موجود. واضح هذا العبارة. ثم ننقل الكلام إلى المؤثر، يعني فرض إن كان واجبا فهو المطلوب، إن كان ممكنا موجود فيحتاج إلى مؤثر موجود. خب ننقل الكلام إلى المؤثر. فذلك المؤثر إن كان واجبا فهو المطلوب، يعني الذي أوجد هذا الممكن فهو المطلوب. وإن كان المؤثر هو ممكنا، إن كان ممكنا يعني هذا فرضنا ممكن هو علة الممكن، افتقر إلى مؤثر موجود، يعني الممكن الثاني هم له مؤثر فوقه، علة فوقه. فإن كان يعني المؤثر الذي فوق المؤثر الأول واجبا فالمطلوب، يعني فهو المطلوب. وإن كان ممكن تسلسل أو دار، تسلسل واضح بأن يقال الممكن المفروض يحتاج إلى علة هي ممكن، وهذا يحتاج إلى ثالث، والثالث إلى رابع، والرابع إلى خامس، هذا تسلسل. تصور الدور كيف؟ أن تقول هذا الممكن الأول يحتاج إلى علة، وهذه العلة ممكنة، والتي أخرجها من الوجود من العدم إلى الوجود نفس معلولها. قل هذا دور مستحيل، تسلسل أو دار. وقد تقدم بطلانهما. أين تقدم بطلانهما مولانا العزيز؟ تقدم بطلانهما في المقصد الأول، في المقصد الأول. أنا كتبت أينه في المقصد الأول بالدقة، تقدم استحالة التسلسل، يعني في بعض مباحث المقصد الأول تقدم البرهان على استحالة التسلسل، يمكن الرجوع يعني، ولكن في المقصد الأول تقدم هذا الأمر، يعني العلامة المحقق طوسي استدل على استحالة التسلسل والدور في المقصد الأول. وقد تقدم بطلانهما، هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى الدليل وتطبيق العبارة. ثم انتقل بعد ذلك العلامة الحلي، ثم انتقل بعد ذلك العلامة الحلي إلى المطلب الثالث. هذا المطلب الثالث ما هو؟ هنا هذا المطلب مأخوذ من الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس بعد أن ذكر هذا البرهان في الإشارات والتنبيهات ماذا قال؟ قال ما لفظه، لاحظ، قال تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن الصمات، يعني عن النقص، إلى تأمل لغير نفس الوجود. أقول نحن في الحقيقة لم نضع نصب أعيننا الشجر والحجر واستدلينا على الله، نحن قلنا النفس طبيعة طرد العدم تقتضي الوجود. واضح؟ لم يحتاج إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتاج إلى اعتبار من خلقه وفعله، يعني لم ننظر إلى خلقه ومن خلقه استدلينا عليه، ولا فعله، يعني لم نستدل من السماوات والأرض عليه أو من الجبال وغير ذلك، وإن كان ذلك دليلا عليه. نعم، نحن نسلم أن الاستدلال الآفاقي ممكن، ولكن دليلنا الذي أقمناه لم ننظر، يعني افترضنا شخص، يعني لو فرضت شخصا ولد ولم يرى شيئا من الوجود، لا شمس ولا قمر، ولد في لحظة إدراكه الأولى، يقول الوجود إما واجب أو يستلزمه، يكفي. واضح؟ وإن كان ذلك دليلا عليه، يقول الشيخ ولكن هذا الباب، يعني باب البرهان عليه في الوجوب والإمكان، أوثق وأشرف. لا كلام لنا الآن في تفسير عبارة الشيخ في وجه الأوثقية والأشرفية، يأتي. ثم يقول أي إذا اعتبرنا حال الوجود نفس طرد العدم فشهد به الوجود من حيث هو وجود، إلى أن قال وإلى مثل هذا أشير في الكتاب الإلهي. ما هي الآية؟ سنريهم آياتنا في الآفاق، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول الشيخ الرئيس أقول هذا حكم لقوم، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني جبال وشجر وشمس وقمر، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم يقول تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول هذا حكم للصديقين، يعني أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يقول هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه من غيره. يعني جيد، فإذا ما هي الآية؟ الآية في سورة فصلت، الآية 53، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول هذا السير الآفاقي والسير الأنفسي. سير الأنفسي مثل الفطرة مثلا، أو سير الآفاقي كالاستدلال بخلقه عليه. ثم يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا شهيد بمعنى مشهود، كما تقول قتيل بمعنى مقتول، يعني أولم يكفي بربك أنه على كل شيء مشهود، يعني مشهود معلوم. ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ وجه الاستدلال في هذه الآية أنه قال أنه على كل شيء شهيد، يعني هو مشهود في شيئية كل شيء. لاحظ الشيئية التي تسابق الموجودية، يعني إذا وضعت تحت نظرك موجودية الشيء وشيئية الشيء وجدته مشهودا. لاحظت وجه الاستشهاد بالآية؟ هذا مهم. يعني ما هو وجه استشهاد الشيخ الرئيس بهذه الآية على برهانه؟ قل أنا برهاني لم أنظر إلى الجبال، لم نظرت إلى طبيعة الموجودية وطرد العدم، قلت خرجت من الصفصطة، خروجي من الصفصطة يكون بموجود ما، هذا الموجود إما واجب أو يستلزمه، انتهى. لم أنظر إلى الشجر والحجر والشمس والقمر، لم أضعها ضمن نظري. يقول فإذا نظرت إلى الشيء في شيئيته، إلى الوجود في موجوديته، فكان مشهودا. فنفس موجودية الموجود تشهد بأنها إما واجبة أو تستلزم الواجب. واضح وجه الاستشهاد بالآية؟ ولذلك قال العلامة الحلي في ختام هذا البرهان، قال وهذا برهان قاطع، قاطع يعني قاطع للشك والنزاع، إما يقال قاطع للشك أو يقال قاطع للنزاع إذا كان هناك نزاع حول وجوده تعالى. واضح القطع هنا بأي معنى؟ قاطع للشك يعني قاطع للشك باليقين، أو قاطع للنزاع، يعني إذا كان هناك نزاع حول وجوده تعالى هذا قاطع للنزاع. على أي حال قاطع للشك والنزاع أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شهيد بمعنى المشهود، وأنه على كل شيء شهيد يعني كل شيء في شيئيته قبل أن يتعين ذاتا معينة في نفس وجوده، إما واجب أو مستلزم للواجب. ثم قال هذا بالنسبة إلى المطلب الثالث، وهو في دلالة الآية القرآنية على هذا البرهان. طبعا صدر المتألهين يعود ويناقش شيخ الرئيس، سنأتي على ذكر هذا الأمر في مقام الرابع. نأتي إلى البرهان الرابع أنه العلامة الحلي ماذا قال، وهو استدلال لمي. وقع نقاش أنه هذا تعبير غير صحيح، يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.